الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فقل لسرايا شيبة الحمد ما لكم قعدتم وقد ساروا بنسوتكم أسرى، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرا، يقارعها فيه يزيد مسبة ويصرف عنها وجهه معرضا كبرا، وينكت ثغر السبط شلت يمينه، فأعظم به ثغرا وأعظم به قرعا. أينكث ثغرا طيب الله خلقه، وما فارق التسبيح والحمد والشكر زينب يا عمن فطر قلبي وصار شطرين، هالرجس شوف ايش يعمل براس الولحس، ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه، بطشت راسه يا خلق وش هالمصيبه، الفاجر يزيد كسرش فات بقضيبه، ويترنم مكيف دهل للدمع يا عين، لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه السورة الكريمة تعرف بسورة القلم وبسورة نون أو نون والقلم، ونون من الحروف المقطعة التي وردت في القرآن الكريم، وسبقا أشرنا إلى معاني هذه الحروف. ثم جاء بعد ذلك الحرف المقطع قسم من الأقسام القرآنية، والقلم وما يسطرون، والله تبارك وتعالى أقسم بأمور كثيرة في القرآن الكريم، أقسم ببعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبالظواهر والأجرام السماوية والأرضية وبالملائكة وبالقرآن الكريم، وكانت غاية ذلك القسم بيان عظمة الشيء المقسم به. حينما يقسم المولى تبارك وتعالى بأمر إنما يراد به إشارة إلى عظمة هذا الشيء ودعوة للتأمل في هذا الشيء الذي أقسم به المولى عز وجل. هنا القسم بالقلم والقلم وما يسطرون، وهي دعوة للتأمل في القلم وفي مكانة القلم ودور القلم في حياة الإنسان. فمن خلال القسم بالقلم المولى عز وجل يشيد بمكانة العلم والعلماء، لأن القلم وسيلة للكتابة، يعني أداة من أدوات المعرفة، من أدوات العلم. ومن الواضح بأن العلم شيء مقدس في الإسلام، وأول ما نزل على الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم يأتي عز وجل أيضا في سورة القلم، وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، فيقسم بالقلم. وأي إشادة أعظم بالعلم من هذه الإشادة؟ يقول أحد الشعراء: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يجلب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم. أي إشادة بالعلم أعظم من هذه الإشادة؟ كذلك القسم بالقلم إشارة إلى أهمية الكتابة بصورة خاصة، إلى مكانة الكتابة ودور القلم في تقدم الأمة، لأن القلم هو الذي يحفظ العلم وينقله من جيل إلى جيل. ولاحظ بأن القرآن الكريم نزل في مجتمع يسوده التخلف، كان آنذاك الذين يجيدون القراءة والكتابة يعدون على الأصابع، ولكن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الرسالة، برسالة العلم والمعرفة، من أجل بناء مجتمع على أساس من الثقافة والمعرفة. ولهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وآله على تطوير ذلك المجتمع بالعلم، فحث على تعلم القراءة والكتابة. لاحظوا هذا الموقف الرائع من مواقف الرسول صلى الله عليه وآله بعد معركة بدر، بعد أن انتصر المسلمون وأسروا مجموعة من المشركين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصدر قرار تاريخي رائع، أنه من علم من المشركين 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة كان هذا فداؤه. إذا واحد من الأسرى يعرف القراءة والكتابة يفتدي نفسه بأن يعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ويطلق سراحه. لاحظ الرسول، يعني من الواضح أنه يعمل على تعليم ذلك المجتمع، نشر فيه القراءة والكتابة، القضاء على الأمية، لأنه لا يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم إلا بسلاح العلم. كذلك أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وحث على كتابة القرآن الكريم، وكان مجموعة من الصحابة يعرفون بكتاب الوحي، وفي طليعتهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الذي يقول فيما روي عنه: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من كتاب الله إلا أقرأنيها أو علمني إياها وأمرني بكتابتها فكتبتها بخطي. وكذلك حث على كتابة الحديث لأنه المصدر الثاني بعد القرآن، حث على كتابة الحديث صلى الله عليه وآله. يأتي إليه رجل من الأنصار يقول له: يا رسول الله، إني أسمع حديثك فيعجبني ولا أحفظه، أجلس عندك بالمسجد أستمع إلى خطابك، خطاب جميل، خوش مواعظ، درر، لكن أطلع أنسى كل ما سمعته منك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: استعن بيمينك، يعني اكتب ما تسمع، قيد العلم. قيل: وما تقيده؟ قال: كتابته. وكانت الصديقة الزهراء عليها السلام أيضا تكتب أحاديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ما تسمعه من أبيها ومن بعلها. ولاحظ هذا الموقف الرائع اللي يدلك على قداسة العلم عند أهل البيت عليهم السلام. يروي الشريف المرتضى أنه جاء رجل إلى بيت الزهراء صلوات الله عليها وطرق الباب، قال: يا ابنة رسول الله، هل عندك ما تطرفيني إياه؟ فقالت: لفضة يا فضة، ائتيني بتلك الحريرة التي كتبت عليها أحاديث أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ذهبت فضة وعادت قالت: ما وجدتها، دورت على تلك الورقة اللي أنت كاتبتها ما رأيتها. فقالت لها الزهراء، التفت هذا الشاهد، قالت لها عليها السلام: ابحثي لي عنها فإنها تعدل عندي حسنا وحسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: هذا علم رسول الله. هكذا كان أهل البيت عليهم السلام يقدموا النموذج الأعلى للأمة في الاهتمام بالعلم والمعرفة. كل هذا يشير إلى دور القلم في الحياة الإنسانية بصورة عامة، لأن بالقلم تحفظ الحقوق. ولذا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من خلال الكتابة تحفظ الحقوق بين الناس، بالقلم تبنى الحضارة ويتقدم المجتمع ويرتبط الماضي بالحاضر. لهذا العلماء قسموا مراحل حياة الإنسان إلى مرحلتين رئيستين: مرحلة ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ. ابتدأت مرحلة التاريخ باختراع الخط ومعرفة الإنسان للكتابة والقراءة. لاحظ أن كانت القراءة والكتابة أحدثت نقلة ومنعطف في حياة الإنسان. ومن هنا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا يشير إلى أهمية الكتابة في تقدم الأمة. ورد عنه صلى الله عليه وآله: ثلاثة تخرق الحجب، صرير أقلام العلماء وواطئ أقدام المجاهدين وصوت مغازل المحصنات. يعني من بين الأصوات ثلاثة أصوات يحبها الله عز وجل: صوت أقلام العلماء، وصوت أقدام المجاهدين، وصوت آلات الحياكة، صوت مغازل النساء. وهذا إذا أردنا أن نطبق اليوم على زماننا وعصرنا مع هذا التطور اللي نعيشه، يعني صح أن نقول صوت المطبعة وصوت المعسكر وصوت المصنع، يعني ثلاث قوى تكفل التقدم لأي مجتمع: القوة الثقافية العلمية، والقوة العسكرية، والقوة الاقتصادية. ولكن أساسها القوة العلمية. خلص صار عند المجتمع قوة عسكرية هائلة وقوة اقتصادية عظيمة، لكن بدون علم بدون ثقافة كيف له أن يدير الاقتصاد أو يدير السياسة؟ إذن كان للقدرة الثقافية الفاضل كما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: العلم سلطان، من وجده صال به، ومن لم يجده صيل عليه. ما يقدر تصير عندك قوة إلا بالعلم والمعرفة. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. لمكانة هذه الكتابة العلمية، مكانة الفكر والعلم، يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، فترجح مداد العلماء على دماء الشهداء. لماذا؟ لأن مداد العلماء هي المنطلق للشهداء. هذا الشهيد اللي عنده استعداد أن يضحي من أجل وطنه ومن أجل دينه ومن أجل قيمه، من الذي رباه على هذه القيم؟ هي مداد العلماء. ثانيا، أن بدن الشهيد أو أن الشهيد هو يواجه بدن العدو وقوى العدو المادية، ولكن مداد العلماء تواجه مخططات الأعداء وحيلهم ومؤامراتهم وفكرهم. كما أن الانتصارات العسكرية إذا لم يكن وراءها علم صحيح وحكمة، هذه الانتصارات لا تدوم، أيضا راح تفشل مع تقدم الأيام، ينتهي ذلك الأثر. فهناك علاقة متبادلة طبعا بين دماء الشهداء ومداد العلماء. نعم، مداد العلماء أفضل لمكانتها، ولأنها تدون أيضا سيرة الشهداء وقيم الشهداء وبطولات الشهداء، لكن أيضا دماء الشهداء لها أثر كبير طبعا، حيث يقول بعض الأعلام أن دماء الشهداء تصنع الأقلام، وأقلام العلماء تربي الشهداء، تكون هي القاعدة والمنطلق لأولئك الشهداء. وهكذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وآله على الكتابة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظ، علم ينتفع به، لازم يصير القلم، نعم، هذا القلم الذي يبني مجتمع، القلم اللي يهدي إلى الخير، إلى الصلاح، يرفع مستوى الوعي عند الأمة. أما القلم اللي إذا صار بيد قوى الظلام، بعد ذاك يصير أقلام هدامة، الأقلام اللي تنشر الرذيلة عياذ بالله، أو تنشر التضليل والخداع، نعم، أو ترجع المجتمع إلى التخلف وإلى مثلا مواقع التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى. لا، هذا قلم يحاسب عليه الإنسان ويعذب عذاب أليم، كما في الرواية: من كتب في معصية الله يؤتى به يوم القيامة في تابوت من نار. مو يقول أحد الشعراء: وما من كاتب إلا وتبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الإنسان اللي يكتب يكون يتحمل مسؤولية ما يكتب، سواء عاد هذا كتب كتاب أو كتب تغريدة في تويتر اليوم مثلا، هذا محاسب عليه. إذا كانت هذه الكتابة تقدم مجتمع، تعطي معرفة، تعطي معلومة، تعطي ثقافة، تعطي هدى، نعم، ترفع صاحبها. إذا كانت هذه الكتابة تأثر فتنة أو إسقاط من حرمة إنسان مؤمن مثلا، أو نشر لمغالطات وأفكار غير صحيحة مثلا مسمومة، هذه أيضا الإنسان يحاسب عليها. الإنسان الواعي يتحمل مسؤولية كتابته. لاحظ السيد العالم الكبير سيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه الشريفة، صاحب كتاب المراجعات، أول صفحة في كتاب المراجعات، ماذا يكتب على كتابه؟ كتاب يسر في الأرض واسلك فجاجها، وخل عباد الله تتلو كما تتلو، فما بك من أكذوبة فأخافها، وما بك من جهل فيزري بك الجهل.
مستعد أتحمل مسؤولية هذا الكتاب أمام الله، كتاب الأمة تستفيد من عنده علم وأخلاق وأدب وثقافة ووعي. هذا العالم يتحمل مسؤولية كتابته لأنها في مرضاة الله تبارك وتعالى، في طريق الإصلاح. إذا مات الإنسان المؤمن في الرواية وترك خلفه ورقة، ورقة علم يستفاد منها، كانت ستر بينه وبين النار تلك الورقة. ومر علينا بالأمس ذكرى وفاة علم من أعلامنا الذين كان لمدادهم الأثر الكبير في نشر علوم آل محمد. وهو الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، الشيخ محمد بن محمد بن النعمان العكبري، والمعروف بالمفيد أو بابن المعلم. وكان الشيخ المفيد رضوان الله عليه في زمانه مرجعا للأمة الإسلامية، كان يفتي للإمامية كما يفتي للمذاهب الأربعة، يفتي للحنابلة على ضوء مذهبهم، وللشوافع وللمالكية وللأحناف كما يفتي للإمامية. وقد كتب هذا الشيخ الكبير 200 كتاب كما في سيرته، جميع كتبه لم تصل إلينا بالطبع، وصلتنا بعض كتاباته، ولكن ذكر في سيرته أنه كتب 200 كتاب. لاحظ هذا الأفق العالي عند الشيخ المفيد وحبه للعلم والمعرفة وللقراءة وللكتابة. يقول عنه الذهبي أنه ذكر أو نقل عن الشيخ المفيد أنه لم يدع كتابا للمخالفين إلا حفظه، لم يدع كتاب للمخالفين إلا حفظه. لكن شوف في المقابل الذهبي شو يقول: وقد كتب الشيخ المفيد 200 كتاب ما وقفت على واحد منها ولله الحمد. هو نفسه يقول عن المفيد ما خلى كتاب للمخالف إلا وقرأه، وهو يقول الحمد لله أنا ما قرأت شيء من كتبه. لاحظ هذا يعني الأفق العلمي، حب العلم والمعرفة، الانفتاح على المعرفة عند هذا الرجل. لاحظ الجهة الأخرى، وطبعا هذه العقلية موجود في مختلف المذاهب، حتى عند بعض الشيعة موجود، إذا اختلف مع أحد من العلماء خلاص بعد كل تراث ما يقرأ يصير ولا يسمع له. هذه العقلية موجودة في مختلف المذاهب، مختلف الأديان تحصل مثل هذا النوعية. إذن الشيخ المفيد هكذا كان في سعة اطلاعه وفي كثرة كتاباته وفي كثرة طلابه. ومن مفاخر الشيخ المفيد أن من أبرز طلابه، من أبرز تلامذته، الشيخ الطوسي والشريف المرتضى والشريف الرضي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وحينما توفي الشيخ المفيد في 3 من شهر رمضان عام 413 شيعه 80,000 في بغداد. لاحظ اليوم جنازة اللي شيعها 80,000 تعتبر هذا تشيع مهيب، وهذا عدد ضخم جدا، فما بالك بذلك الزمان. شيعه 80,000 من مختلف المذاهب الإسلامية. وبعد دفنه 3 أيام رأوا أبيات على قبره نسبت للإمام الحجة: لا صوت الناعي بفقدك، إنه يوم على آل الرسول عظيم، إن كنت قد غيبت في جدف الثرى فالعدل والتوحيد فيك مقيم، والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علوم. هنيئا له، يستاهل هذه المكانة وهذا التكريم وهذا الإعظام. هنيئا له بما قدم وكتب وعلم ونشر من المعارف والعلوم رضوان الله تعالى عليه، يستحق مثل هذا التشيع، مثل هذا التكريم.
لكن لما نتذكر أن الشيخ المفيد شيعه 80,000، هذا المشهد إلى وين ينقلنا؟ إلى أين تنتقل أذهاننا؟ أين تنتقل قلوبنا؟ نتذكر أي جنازة؟ نتذكر ذلك الجسد المعظم، جسد ابن رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، الذي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. ويقول الشريف الرضي: كفنوه غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. وقفت العقيلة زينب تنادي: أما فيكم مسلم؟ أما فيكم موحد يواري هذا الجسد التريب؟ فكان الجواب أن ركبت 10 من الخيال ووطأت صدر الحسين. أيوا حسينا، أيوا إماما، ليه مات الفتى المعزوز؟ يا تصير زلزالة تحضر ناس إلى الحفرة وناس تجيب شيال، وابو السجاد تجهيزه يدوس الشمر بن عال، من حال الأهل صرعا مثل جسام والعبا، ومن يقضي شرط الأموات لجنازة يشيعوها، حتى جنازة المظلوم عمر بن سعد جهزوها. دريت شلون تجهيزه؟ أمر بالخيل دوسوها. يا وصفة صدر العلوم بخيول العدا يندى. وإماما حير حاله السجاد من جاي يجمع الأوصال، مد العشر بيشيله لبال الجسد ينشال، شال وظلت الأوصال تتساقط يمين شمال. نادى يا عزيز الروح حالك ضيق الأنفاس، ويلي حيرتني بيش أجمع أوصالك؟ أوصالك يا مبرور هذه الكفوف مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة.
ما غسلوه ولا لفوه في كفن. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اطلع مارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين والمؤسسين احفظهم، ومن لاذ بهم تقبل أعمالهم، أوسع أرزاقهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا، موت المؤمنين لا سيما موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.